بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث 18 في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيمة أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر الحمر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، أي من أقسم عليك أو أقسم أنه يريد شيئا وافقه في إعانته على أن يبر بقسمه ما لم يكن ذلك في حرام، وإجابة الداعي، يعني إذا دعاك إلى وليمة كما تقدم يريد من ذلك جمع شمل الأحبة، أو يريد بذلك لم الشتات، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. وهذه تقدم الكلام عليها في درس وخطبة، ورأينا جوانبها المتعددة، وكيف أن ديننا قد نبهنا إلى التكافل حتى يكون المؤمنون جسدا واحدا، وكيف أن هذا الحس أصبح شبه ميت في زمنين انقطعت فيه الروابط المعنوية وأصبحت فيه الروابط المادية أقوى بكثير من الروابط المعنوية. قال: ونهانا عن خواتيمة أو تختم بالذهب، عن خاتم الذهب، وعن شرب بالفضة، أن تكون الآنية من الفضة، وعن المياثر الحمر، والمياثر الحمر الأثاث والمفروشات الحريرية من الحرير الطبيعي، وعن القسي، وأيضا القسي الثياب التي يلبسها الإنسان من الحرير، إذا نهى أن تكون المفروشات حريرية ونهى أن تكون الثياب من الحرير، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. يقول واحد: ما الفارق بين القسي ولبس الحرير؟ إذا كان القسي ثياب حريرية نقول القسي يقسى الحرير بشيء من الكتان، يوضع مع الحرير شيء من الكتان، وخلط الخيوط الآن مستعمل في الصناعة، يخلطوا مع الصوف البوليستا أو الخيوط الصناعية، وكانوا في الماضي يعلمون أن الحرير ناعم جدا ولين جدا فيقسى بشيء آخر، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، ونهى عن آنية الفضة، ونهى عن أن تكون المفروشات من الحرير، ونهى عن الثياب التي اختلط فيها الحرير مع غيره، ونهى عن لبس الحرير، ونهى عن الاستبرق والديباج وهو ما كان سميكا لكن أصله من الحرير، وهذا يستخدم حرير إنما طبقات سميكة حريرية تستخدم عادة في البيوت التي يكثر فيها المال. وكأنه باختصار نهانا عن زينة الدنيا، لأن هذه إنما هي رموز الترفه الذي لا معنى له. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلى آخر ما هنالك في الآية الكريمة. إذن هذه مظاهر الترفه التي لا يحتاج الإنسان إليها. فرق بين أن يشرب الإنسان بكأس زجاجية أو كأس من النحاس أو المعادن الأخرى، وبين أن يشرب بمعدن هو بالأصل جعل نقدا، جعل من أجل التبادل. الذهب والفضة من النقدين اللي يتبادل بهما مع البضائع والأثمان المختلفة. إذن عندما ننظر إلى هذا الحديث جملة واحدة نرى فيه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم ينصح في هذا الحديث بأمرين اثنين. الأمر الأول إنما هو رابطة الإيمان، الرابطة المعنوية بين أهل الإيمان التي منها يتكون مجتمع الإيمان. والأمر الثاني أنه وجه هذه الأمة مع ارتباطها الإيماني إلى الآخرة. تريد الذهب موجود في الآخرة، تريد الاستبرق، تريد الاستبرق، تريد الديباج، تريد الفضة، تريد ما الذي تريده، تريد الخمرة، هذه كلها موجودة في الجنة. فهو عليه الصلاة والسلام يوجه الأمة إلى الروابط المعنوية ويصرفها عن الروابط المادية، ثم بعد ذلك ينبهها إلى أن أثمن ما في الدنيا هو خسيس عند الله وعند أهل الإيمان ولا ينظر إليه باحترام وتقدير. طيب، ما العلاقة بين هذا الأمر والأمر؟ الأمر الثاني مدعم للأمر الأول. لماذا تقاطع أخاك؟ لماذا تعرض عن أخيك؟ بسبب الذهب والفضة. لماذا تقل الروابط المعنوية وتقوى الروابط المادية؟ لماذا الروابط المصلحية الآن هي السائدة؟ لأن اغترار الناس بزينة الدنيا قد غلب على القلوب. الإنسان اللي عنده فيلا دوبلكس ولا عنده سيارة مرتبة زيادة عن اللزوم ولا عنده شوية مزارع ولا عنده هذا، لما بيدخل بأموله بيفسحوا له الطريق. ليه خيو؟ قال لأنه عنده قرشين. ويمكن لو سألته في مسألتين في العلم ما بيعرف شيء، لكن إذا نظرت إلى جيبه ورصيده في البنك بتشوفه مليان. وهكذا تجد أن المصيبة التي حدثنا عنها بدأت تظهر. يعظم الغني لغناه، ومن عظم غنيا لغناه بقطع النظر عن تقواه وعلمه تبرأ منه ذمة الله، لأن هذا يعظم الدنيا، هذا يعظم الدنيا. والله سبحانه وتعالى وضع المعايير: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بالعلم والتقوى. لا تباين بين الناس ولا تفاوت إلا بأمرين اثنين، العلم والتقوى. فمن زاد عليك بالعلم زاد عليك بالمكانة، ومن زاد عليك بالتقوى زاد عليك بالمكانة. فلماذا قطعت أخاك؟ لماذا انقطعت الرابطة الاجتماعية بينك وبينه؟ مرض فلم تعده، مات له حبيب فما مشيت في جنازتي من فقده لتواسيه، عندما أصابه ما أصابه من الأعراض سعى العطس ما سألت عليه، لعله في حاجة من الحاجات يجب أن تنقذه بها، لازم تجيب له من الأدوية، تجيب له من الأغذية، تجيب له من العناية الخاصة. ظلم فلم تكن عونا له، دعاك فما أجبته بل أعرضت عنه، رأيته فما سلمت عليه. إذن على مين بتسلم؟ على اللي مصلحة عنده. إذا لي مصلحة عنده بسلم عليه، إذا ما لي مصلحة ما لي وله. وهكذا المجتمع الإيماني يقدر الروابط المعنوية، والمجتمع المادي يقدر الحرير والفضة والذهب. وهكذا يستطيع الإنسان أن يزين نفسه، أن يزين أحواله من آن لآخر. يجب علينا يا إخوتي أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر حبيبه صلى الله عليه وسلم بالدعوة، أول ما وجهه إلى الحقيقة التي بها يكمل الإيمان، وللآخرة خير لك من الأولى. فإذا استقر هذا الأمر عنده خلاص، إذا رضيت عني كرام عشيرتي، في كل الأحوال أنت مرتاح. إذا كنت مريض ولا كنت سليم، وإذا كنت فقير، وإذا كنت غني، وإذا كنت صاحب جاه، وإذا كنت لا يؤبه لك، معاملتك مع الله، اللي بيزعل بيزعل، اللي بيرضى بيرضى، وجه قلبك إلى الله ولا تلتفت لسواه. هكذا يكون المتوجهون إلى الله. فإذا وجدوا بسبب توجههم إلى الله تبارك وتعالى إخوة لهم في الإيمان والإسلام، كان انفعالهم وارتكاسهم لهذه الرابطة من أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل المصلحة، لا من أجل النفع. هذه القيم التي تنتجها التربية، ينتجها الإيمان، ينتجها التوجه إلى الله، تنتجها محبة الله. فإذا وجدت عند ذلك يكون المجتمع في خير، يكون التجمع الإيماني في خير. وإذا غابت عند ذلك يبكى على كل تجمع، لأن هذا يعني أن الأرض قد فقدت قيمتها. قيمة الأرض بوجود طائفة لا بوجود أفراد. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قيمة الكرة الأرضية بوجود التجمع لا بوجود التشتت. فإذا لم يبقى على الأرض تجمع خير، ما عاد في لزوم للكرة الأرضية تقوم القيامة، تقوم القيامة خلاص، ما عاد في لزوم للكرة الأرضية. إذا كان ما عاد في روابط بين الأخ وأخوه، ما عاد في روابط بين الصاحب وصاحبه، ما عاد في روابط بين الصديق وصديقه، ما عاد في روابط بين المؤمن وأخيه المؤمن، طيب ما عاد في لزوم للكرة الأرضية. لأن الله سبحانه وتعالى جعل آخر مرتبة من مراتب الوجود ظهور الإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا فسد الخليفة ما عاد في خليفة خلاص. أنت إذا دخلت إلى مملكة وليس فيها ملكها بتشوف الخراب فيها. وكذلك إذا غاب الإنسان، إذا غاب تجمع الإنسان المعتبر الذي هو ممثل للخلافة عن الله تبارك وتعالى مع في زملة الأرض، ولذلك بتقوم القيامة. إذن هذا حديث عظيم يختم به هذا الباب، ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، لعلنا إن شاء الله يمكن أن نكون في ظلال هذه الروضة المحمدية من كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتوجيهاته. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. بسر الفاتحة.